بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر شيئا من الحكم التي مرت معنا في النسخ تفضل. أحسنت. اختبار المكلفين وامتحانهم بصدق إيمانهم. نعم، التدرج في التشريع لحداثة الناس بأمور الجاهلية، إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى، تطيب نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفوس المؤمنين. ومن هذه المقاصد نذكر شيئا منها لحاجة المسلم إلى ذلك، لا سيما وقد يجد من ينكر النسخ في القرآن الكريم، فهذه حكم تظهر أن النسخ ثابت وفيه حكم لله سبحانه وتعالى. فمن المقاصد والحكم الرحمة بالناس والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وهذه الحكمة تتضح أكثر في نسخ الأثقل بالأخف، في نسخ الأثقل بالأخف، مثل نسخ مصابرة المسلم 10 من الكفار، كما قال الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخ هذا الحكم بمصابرة المسلم 2 من الكفار، كما في قوله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن فمن الحكم للنسخ التخفيف على الناس، التخفيف على الناس، وهذا شيء يريده الله سبحانه وتعالى، كما أثبت ذلك في كتابه في الآية السابقة: يريد الله أن يخفف عنكم. ومن مقاصد النسخ أيضا وحكمه تكثير الأجور للمؤمنين وتعظيمها لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلو نسخ الأخف بالأثقل قام المسلم بوظيفة الصبر. ومثال ذلك نسخ تخيير المسلم بين الصيام والإطعام في رمضان، نسخ هذا الحكم. كان في بادئ الأمر أن يخير الصائم أو المسلم بين أمرين في شهر رمضان، بين الصيام والإطعام. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فخير الله المسلم بين الصيام والإطعام، وبين له أن الصيام أفضل أفضل. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ الحكم بإيجاب الصوم على المسلم. قال الله تعالى في الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا لماذا نسخ الله ذلك الأول وهو أخف وأتى بالثاني وهو أثقل؟ ذلك ليكثر أجر المسلم ويعظم له الثواب. فإن في الصيام ثوابا عظيما لا تصل إليه أي عبادة. دليل ذلك الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة من المعلوم أنها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك لكنها محدودة. إلا الصوم فإنه بغير حد ولا عد. فإذا صام الصائم لله عز وجل جزاه الله أحسن الجزاء، وبعدد من الأجور لا يحصى. ولأن الصائم صابر، والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد علمنا كيفية صبر الصائم على هذه العبادة أو في هذه العبادة. صابر على طاعة الله، صابر عن معصية الله فلم يأتي ما ينقض صومه وما يجرحه، صابر على أقدار الله المؤلمة كأن يجد ألما في بطنه من شدة الجوع، وألما في جوفه وفي فمه من شدة الظمأ، فالله عز وجل قد حكم أن للصابرين أجرا بغير حساب. إذن فالله عز وجل فرض الصيام، صيام هذا الشهر، من أجل أن تكثر أجور المسلمين ويعظم الثواب لهم. فلماذا ينكر المنكر هذا النسخ الذي أثبته الله عز وجل في كتابه الكريم؟ ومن مقاصد هذا النسخ وحكمه وأسراره دفع حجج الكفار، دفع حججهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين، وذلك مثل نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال البيت الحرام. فاليهود كانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون: تعيب ديننا وتصلي لقبلتنا، كيف تعيب ديننا وأنت تتوجه نحو قبلتنا؟ وكانت قبلتهم من المعلوم أنها إلى بيت المقدس. ويحتجون بأن عندهم في كتابهم أنه يؤمر باستقبال بيت المقدس ثم يحول إلى بيت الله الحرام، فيحتجون عليه: لماذا لا يتحول هذا؟ فلما أنزل الله النسخ لما سبق أنكروا ذلك، وسيأتي معنا. والمشركون كانوا يحتجون، يأتون بحجة، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المسلمين: تدعي أنك على ملة إبراهيم وتصلي لغير قبلته، تدعي أنك على ملة إبراهيم وتصلي لغير قبلته وقد كانت قبلته البيت الحرام. هذه حجج للمشركين ولليهود، أشار الله عز وجل إلى أن الحكمة من هذا النسخ أن تدفع هذه الحجج، فقال الله عز وجل: لئلا يكون للناس عليكم حجة. وهذا في شأن القبلة، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه حكمة من الحكم بقي حكمة أشار الله إليها في الآية التي ذكرناها أخيرا، ألا وهي تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، تمييز قوي الإيمان ممن كان ضعيفا في الإيمان. دليل ذلك الآية التي ذكرناها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، من كان قويا في إيمانه صادقا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت لكبيرة عظيمة على النفس إلا على الذين هدى الله. أتدرون ماذا قال المنافقون لما حصل تغيير القبلة ونسخها إلى بيت الله الحرام؟ قالوا قولا غريبا، قالوا إن كانت القبلة الأولى باطلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، وإن كانت القبلة الأولى حقا فقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق وعاد إلى الباطل. هذه ما حصلت في نفوس من كان ضعيفا، من كان منافقا، حتى قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذا الصنف انقلب على عقبيه، أما الذين اتبعوا الرسول فقد صلوا في مسجد قباء فأتاهم آت وجعل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم في الصلاة نحو بيت المقدس فاستداروا أثناء صلاتهم إلى الكعبة، لأن الله عز وجل قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذه بعض المقاصد التي نزداد يقينا وإيمانا بثبوت النسخ ووقوعه في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعضا من مقاصد النسخ في القرآن والسنة؟ نعم، تكثير الأجور وتعظيم الثواب. نعم، التخفيف والتوسع على الأمة. نعم، ارفع صوتك، دفع حجج الكافرين. أحسنت. نعم، ماذا؟ تمييز قوي الإيمان من ضعيفه. أحسنتم. تلك الحكم وتلك المقاصد والأسرار هي مهمة بالنسبة لكل مسلم، عليه أن يتعرف عليها حتى لا يقع في قلبه الشك والريب في أن النسخ ثابت وواقع في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي هنا أن نذكر شروط ثبوت النسخ. هذه الشروط لا بد من اعتبارها، فالقول بنسخ آية
من كتاب الله أو حكم ثبت بوحي الله عز وجل من أشد ما يكون ومن أخطر ما يكون إلا لمن وقف فيه عند المنقول وانتهى فيه إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. حين طلبوا منه أن يغير آية مكان آية فقال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فدل هذا على أن النسخ لله سبحانه وتعالى وحده، فلا يدعى النسخ باحتمال بمجرد الاحتمالات، بل لا بد من النظر الدقيق ومن الوقوف على النصوص التي ثبتت في القرآن والسنة، وذلك لأن الأصل هو وجوب العمل بما جاء في القرآن والسنة من أحكام شرعية ومسائل فقهية، وأن نعتقد أنها محكمة حتى نتيقن النسخ، وذلك لأن الله عز وجل أمرنا بقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وعلى هذا سار أهل العلم. يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله: لا يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل وصح فيه التأويل إلا بتوقيف أو دليل قاطع. إلا بتوقيف، أي بما ثبت في القرآن والسنة أو دليل قاطع من القرآن والسنة. ويقول ابن حزم رحمه الله: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين. ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا يجوز ترك شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بنسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال بمجرد الاحتمال بل باليقين والدليل القاطع. إذن فلا بد أن نراعي هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم في الناسخ والمنسوخ. أول هذه الشروط أن يكون الناسخ والمنسوخ ثابتين بالنص، ثابتين بالنص، أي يكون كل منهما إما آية من كتاب الله وإما سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصح أن تنسخ الآية الآية والسنة، ويصح أن تنسخ أو أن تنسخ السنة الآية والسنة. وصيغة النص الذي يأتي ليكون منسوخا أو ناسخا يكون على وجهين: صيغة طلب كالأمر والنهي، إذا وردت بصيغة الأمر والنهي. مثال ذلك في الحكم الناسخ قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا أمر وهو طلب، هذه صيغة طلب في الناسخ. ومثاله في الحكم المنسوخ قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهذا صيغة فيها صيغة الطلب، فيها الأمر من الله عز وجل لكنه منسوخ. الصيغة الثانية صيغة الخبر الذي بمعنى الطلب، الذي يأتي بمعنى الطلب، وهذه يعرفها من له معرفة يسيرة باللغة العربية، وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هنا ذكر الله عز وجل قوله يتربصن بأنفسهن، وهذا في أصل وضعه أو لفظه خبر، لكن معناه يقتضي الأمر، وكأن المعنى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ليتربصن بأنفسهن، أمرهن الله عز وجل أن يتربصن بأنفسهن وأن ينتظرن أربعة أشهر وعشرة. فإذا علمنا ذلك بأن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا ثابتين بالنص، فعلى هذا لو ورد قول لصحابي أو لغيره من أهل العلم قول بالاجتهاد فهذا لا يكون ناسخا لما ورد في القرآن والسنة. إذا وجد النص من القرآن والسنة فلا ينسخه قول أحد من الناس. الأمر الثاني هذا ذكرناه، لأن بعض الطوائف يقولون إن نكاح المتعة محكم، كان محكما لكن حرمه عمر، هذا اجتهاد أو قول لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا بلا شك أنه خطأ فادح. وإنما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرمة ذلك كما ثابت تحريمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو تابع وليس بمتبوع في هذه المسألة، فليتنبه لذلك. أيضا لا يكون الإجماع وهو القول الذي لا يعرف له مخالف، انتبه، المقصود بالإجماع القول الذي لا يعرف له مخالف، لا يكون القول بذلك ناسخا لما ورد في القرآن والسنة، فإن الإجماع لا يأتي إلا على وفق القرآن والسنة. فالذي يدعي نسخ آية الاستئذان ويقول إن عمل الناس متروك، ترك الناس العمل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، يدعي بعضهم أنها منسوخة. قيل له: لماذا منسوخة؟ قال: لأن الناس تركوا العمل بها. وهذا خطأ كبير، فلا تزال هذه الآية محكمة ولم يرد هناك دليل أو نص ينسخ حكمها، فوجب العمل بها. كذلك القياس لا يكون ناسخا لنص من النصوص الثابتة في القرآن والسنة. وحين نقول في الشرط السابق أن يكون الناسخ والمنسوخ ثابتين، هذا فيه الإشارة إلى جهة النقل، أن يكونا ثابتين نقلا، وهذا معتبر به، يعني بمعنى أنه يثبت ذلك بنقل القرآن، ونقل القرآن ثابت بلا شك ولا ريب، ونقل السنة يحتاج إلى تمييز. ولذلك أهل العلم وأهل الحديث تخصصوا في هذا الباب. لكن هل يطلب في هذا النقل أن يكون متواترا، أن يكون الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النسخ متواترا، بحيث لو ورد عن واحد لا يقبل منه حتى يأتي عشرات ومئات؟ الجواب: لا يشترط ذلك. فلو ورد الخبر من عدل واحد قبل خبره، لأن الله عز وجل إنما رد خبر الواحد الفاسق وأمرنا أن نتثبت فيه، ولم يأمرنا أن نتثبت في خبر العدل إذا كان واحدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بمفهوم هذه الآية على أنه إذا ورد الخبر من جهة عدل اقبلوا خبره، اقبلوا خبره، إنما طلب التثبت في رجل فاسق أتى بخبر تثبتوا منه. أما العدل فإنه يقبل بلا نزاع. وقد دل على أن خبر الواحد العدل مقبول في قصة ثبتت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه في ليلة قرآن أو آيات من القرآن وأمر فيها أن يستقبل الكعبة، أتى آت واحد فقال لأهل قباء الذين يصلون في مسجد قباء، قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. هنا هل قالوا هذا خبر واحد حتى يأتي اثنان وثلاثة وعشرة ومئة؟ الجواب لا، بل قبلوا هذا الخبر لكونه عدلا ثم استداروا نحو الكعبة وكان الخبر صحيحا. هذا يدل على أنه لا يشترط التواتر، وإنما جاء بتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. بقي شرط آخر، الشرط الثاني وهو الذي نختم به إن شاء الله تعالى، أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين ثابتين بخطاب الشرع لا بدليل العقل لا بدليل الإباحة لا بدليل الاستصحاب لا بدليل البراءة الأصلية. وهذا مثاله التدرج في تحريم الخمر، التدرج في تحريم الخمر بأن ضيقت الإباحة شيئا فشيئا حتى أغلق الباب، هل يكون نسخا أم لا يكون نسخا؟ الجواب: لا يكون نسخا، لا يكون نسخا، لأنه ليس هناك دليل يضاد ويخالف الحكم بتحريم الخمر حتى يقال إن الحكم المتأخر نسخ الحكم المتقدم، وإنما الأصل في ذلك أنه كانت الإباحة مفتوحة فضيقت على الناس بالتدرج حتى أغلقت عنهم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا تضييق لجزئية معينة. ثم جاء بعده: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ضيق الأمر أكثر في شأن الخمر. ثم أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأغلق أو ضيقت الإباحة تماما وصار الأمر على آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. إذن قد يكون هناك موضوع يضيق بالتدرج، هل يكون من النسخ؟ الجواب: لا يكون ذلك من النسخ، وإنما جاء التكليف متدرجا شيئا فشيئا حتى لا يكون هناك مجال بعد التحريم. هنا يقول مشينا إلى شيخنا حفظه الله فقلنا له نريد أن ناتي إلى الفتح ووجدنا إمارة التي صرفت للإخوة، فقال لا تتركوا تلك البيوت أو نحوها وهي تعيننا كثيرا، وأن البيوت لم توجد هنا ولو وجدت ما عندنا إمكانيات. اطلبوا العلم عند أخيكم عبد الباسط حتى يفرج الله. هذا كلام الشيخ بالنسبة للإخوة الذين هم أصحاب العوائل. كان للشيخ كلام في هذا الأمر، وهو أن يأتي إخواننا طلبة العلم إليه لا سيما العزاب، ثم إن بعضهم ربما ظن أن الأمر شامل لجميع الإخوة حتى أصحاب العوائل، وليس الأمر كذلك كما سمعت، فالإخوة قد ذهبوا وتبينوا. وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعضا من شروط النسخ؟ نعم، أن يكون ثابتين بالنص، الناسخ والمنسوخ. نعم، بالنقل بالشرع لا بالعقل. طيب، هذا الشرط الثاني كأنه حصل فيه شيء من ما يحتاج إلى تسهيل وتفهيم. ذكرنا مثالا لذلك وهو التدرج في تحريم الخمر، أن الله عز وجل حرم الخمر ولكن بالتدريج. وقد مر معنا أن التدرج في التشريع من حكم النسخ، كما مر معنا في الصيام. والفرق بينهما أن في الصيام حصل التعارض بين حكمين، بين حكمين، نسخ ورفع الحكم الأول ثم ثبت الحكم الثاني، كما ذكرنا في شأن نسخ صوم وجوب صوم يوم عاشوراء بصيام رمضان، ثم نسخ التخيير بين الصيام والإطعام بوجوب الصوم، فهذا نسخ حكم. أما ما ورد في شأن الخمر فإن الله عز وجل حرم جزءا منها ابتداء، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا جزء من الوقت حرمت فيه الخمر. ثم جاء التعميم ليشمل جميع الأوقات، يشمل جميع الأوقات، فالحكم المتأخر ليس متعارضا مع الحكم المتقدم، ليس بينهما تعارض، وإنما زيادة شغل المكان بالتحريم أيضا. أظنه قد وصل إلى درجة من، فهل فهم هذا؟ على الأقل أن تهزوا رؤوسكم. يعاد، واضح إن شاء الله. طيب، الشرط الثالث من شروط النسخ ألا يكون المنسوخ خبرا من الأخبار بل يكون حكما من الأحكام، ويمكن إدراجه في الشرط الذي قبله، لأن الشرط الذي قبله أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين ثابتين بخطاب الشرع. ففي قوله حكمين بمعنى أن النسخ يدخل في الأحكام ولا يدخل في الأخبار. نصوص الأخبار هذه لا يدخلها النسخ، مثل ماذا؟ مثل الإخبار عن الأمم السابقة، عن قصص الأنبياء، فهذه لا يدخل فيها النسخ. ذكر الله عز وجل قصة بكمالها، لا يدخل في شيء منها نسخ، ينسخ الخبر بخبر آخر. أو في أخبار الأقوام الذين مضوا لا يدخل في ذلك النسخ، لا تنسخ الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أحوال الأمم السابقة. ومن ذلك أيضا الإخبار عما سيكون في المستقبل كأشراط الساعة، فجميع ما أخبر الله عز وجل به من أشراط الساعة لا يدخله النسخ، لا يمكن أن ينسخ. وكذلك الإخبار عما سيكون في اليوم الآخر من جنة ونار، وما يحصل ويحدث في ذلك اليوم، اليوم الآخر، من ميزان وصراط وغير ذلك، هذه أخبار لا تنسخ ولا يدخلها النسخ إطلاقا. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يدخل النسخ في الأخبار؟ لا يمكن أن يدخل النسخ في الأخبار لأن الخبر الصادق يستحيل الرجوع عنه، الخبر الصادق يستحيل الرجوع عنه، ولأنه إذا نسخ دل على أن الأول لم يكن مطابقا للواقع بل كان كذبا. وينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ولذا قال أبو جعفر النحاس رحمه الله: وهذا القول عظيم جدا يؤول إلى الكفر، لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال نسخته، أي نسخته لم يقم، لكان كاذبا، يخبر بخبر ثم لا يأتي به إلا بما يناقض الخبر السابق، وهذا يدل على حصول كذب. ويقول ابن عقيل رحمه الله: الأخبار لا يدخلها النسخ لأن نسخ الأخبار كذب، وحوشي القرآن من أن يدخله ذلك. والأخبار هذه المقصود بها الأخبار الخالصة كما مر معنا التمثيل، لأن الخبر على قسمين: القسم الأول ما كان لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر، مثل ما مر معنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. مفاده أو ظاهره خبر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، خبر أن النساء يتربصن إذا توفي عنهن أزواجهن ينتظرن أربعة أشهر وعشرة. لكن هذا الخبر معناه الأمر كما ذكر أهل العلم، فمعنى قوله يتربصن أي ليتربصن هذا يدخله النسخ، هذا خبر بمعنى الأمر، فهو داخل في الأحكام، ولكن المقصود بهذا هو القسم. المقصود أن النسخ لا يدخل الأخبار، المقصود بالأخبار الأخبار الخالصة، وهو القسم الثاني، فلا يجوز أن يدخل فيه النسخ لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال. الشرط الذي يليه أن يكون الناسخ والمنسوخ بينهما تعارض في المعنى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أما إذا أمكن التوفيق والجمع بينهما فإنه لا يكون نسخ، لا يكون نسخ. ومما لا يتصور فيه التضاد أمور، منها النصوص الآمرة بالتوحيد وسائر أمور العقيدة، هذه لا يتصور أن تكون متضادة أو متعارضة في المعنى، هذه النصوص لا يمكن. فمثلا ما أمر الله عز وجل فيه من التوحيد والإخلاص له والخوف منه والرجاء به، كل هذا لا يدخله النسخ لأنه لا يوجد تعارض بين آيات التوحيد أين كانت، في أي موضع من مواضع القرآن والسنة. الأمر الثاني مما لا يتصور فيه التعارض نصوص مكارم الأخلاق، نصوص مكارم الأخلاق من الصدق ونحو ذلك والصبر، فهذه لا يدخل فيها النسخ. كذلك أيضا الفضائل التي ورد فيها الفضائل. الشرط الذي يليه أن يكون الناسخ متأخرا في زمن تشريعه عن زمن المنسوخ، يكون هناك تأخر، ذاك منسوخ تقدم وهذا ناسخ تأخر، أي من حيث الزمان. وكيف يعرف ذلك؟ يعرف تأخر الناسخ عن المنسوخ بثلاثة أو بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول بالنص، بالنص الوارد عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. أما عن الله سبحانه وتعالى فكقوله الآن خفف الله عنكم، دل على أنه قبل الزمان المتقدم كان هناك أمر يخالف الزمان المتأخر، فأثبت الله عز وجل ناسخا ومنسوخا متقدما ومتأخرا. وأما الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكقوله كما في حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت يشير إلى الزمن الماضي، والآن قال فزوروها، فدل على إثبات أمر متقدم وأمر متأخر عنه، المتأخر نسخ المتقدم. هذا بالنص الوارد عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بتنصيص الصحابي، أن يكون هناك تنصيص من صحابي أن هذا الحكم متأخر عن الحكم السابق المعارض له، متأخر عنه، وذلك في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا 5 معلومات، فهذا فيه التنصيص من صحابي على أنه حدث النسخ وأثبت ناسخا ومنسوخا ومتقدما ومتأخرا. وأما في السنة فحديث جابر الذي مر معنا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار أو غيرت النار. فهذا ينص صحابي بعينه على أنه قد ثبت النسخ بذكر التاريخ زمن متأخر عن زمن متقدم. الأمر الثالث بالتاريخ، بمعرفة التاريخ، وذلك كأن ينظر إلى ما كان قبل الهجرة وما بعد الهجرة، وما كان متقدما في أول الهجرة وما كان متأخرا في آخر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أدلته كثيرة، منها نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة المكرمة. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.